أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. ما زلنا متواصلين معكم في أول أيام عيد الفطر المبارك. أسعد أن أكون معكم، وأسعد أكثر وأكثر أن أكون ضيفا على شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ محمد الصاوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ أسامة، جزاك الله خير.
بارك الله فيكم، أتفائل كثيرا حينما أراك، وأسلوبكم طيب وعلمكم وفير. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم.
آمين.
ومحورنا لهذا اليوم: ماذا بعد رمضان؟ خرجنا من رمضان، انفض السوق، ربح من ربح، والخاسر خسر خسرانا مبينا. إذن الآن بعد أن خرجت من رمضان، أنا شاب، أنا شيخ، أنا رجل، بعد أن خرجت من رمضان ماذا بعد رمضان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنيئا لمن أضحى وأنت حبيبه، ولو أن لوعات الغرام تذيبه، وطوبى لصب أنت ساكن سره، ولو بان عنه إلفه وقريبه، وما ضر صبا أن يبيت وما له نصيب من الدنيا، وأنت نصيبه، ومن تك راض عنه في طي غيبه، فما ضره في الناس من يستغيبه. فيا علة في الصدر أنت شفاؤها، ويا مرضا في القلب أنت طبيبه، عبيدك في باب الرجاء متضرع، إذا لم تجبه أنت من ذا يجيبه، بعيد عن الأوطان يشكو بذلة، وهل ذاق طعم الذل إلا غريبه، تصدق على من ضاع منه زمانه، ولم يدري حتى لاح منه مشيبه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مشاعر الخضوع والذل، ولحظات الإخبات، ولحظات البكاء، والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، والانطراح، وأنك تستشعر أنك الآن تطرق الباب على مولاك، والحلاوة التي كنت تتذوقها وتستلذ بها وأنت تقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، والسعادة الغامرة التي تحتويك وتكتنفك وتملأك، وأنت لوحدك في جوف الليل دون أن يراك أحد، ربما توتر بعد أن أوتر الناس ركعة في بيتك، أو ربما تقف عند لحظات الإفطار لترفع كفيك، أو في أي عمل بر أو قربة أو خير. كل تلك المشاعر لا يمكن أن يجد أصحابها حلاوتها ولذتها إلا إذا استمروا بعد رمضان على ما كانوا عليه في رمضان. لأن المسألة ليست مسألة خداع، وليست مسألة استغلال فقط للوقت أو للشهر ثم بعد ذلك يقع من يقع في المعاصي ويعصي من يعصي ويقصر من يقصر. لا، المسألة الحقيقية هي أنك تغير من نفسك، من خلقك، من حياتك، من عملك، من أقوالك وأفعالك في رمضان، فيكون رمضان نقطة الانطلاق. لذلك أنت تستلذ في رمضان بالبكاء، تستلذ في رمضان بقراءة القرآن، تستلذ في رمضان بالوقوف بين يدي الله جل وعلا. يعني كثير من الشباب يقول: والله أنا كنت أصلي وكنت أقوم الليل، لكن لماذا قيام الليل في رمضان يا شيخ له طعم آخر؟ كثير من الأخوات تقول: والله أنا أذهب إلى المساجد وأذهب إلى الدروس والمحاضرات وإلى صلاة الجمعة أحيانا، لماذا ذهابي إلى التراويح في رمضان له طعم آخر؟ السبب أن القلب أهل وهيئ وأعد أن يقبل على باب الله عز وجل. ولذلك يا شيخ أسامة، لو كل واحد من الشباب وكل واحدة من الفتيات عاهدوا الله سبحانه وتعالى أن يستمروا على ما كانوا عليه في رمضان بعد رمضان من العمل الصالح ومن الإقبال على الله سبحانه وتعالى، لوجدوا حلاوة ولذة تعادل وتساوي الحلاوة واللذة التي وجدوها في رمضان، بل ربما تزيد، لأن الاستمرار على الطاعة هو الدليل والعلامة الوحيدة أنك قد كنت وقافا عند طاعة الله في رمضان، وأن الطاعة يمكن أن تكون قد قبلت منك. لذلك أنا اليوم قلت الإخوة في صلاة العيد: يا جماعة، إذا أردتم أن تعرفوا هل أنتم في رمضان ثبتتم، فتح لكم، أكرمتم، أغدق عليكم، وهب لكم الخير الكثير أم لا، انظروا إلى حالكم وشأنكم بعد رمضان. ما أخبار الصلاة، تكبيرة الإحرام، ما أخبار قيام الليل، ما أخبار قراءة القرآن؟ النهاردة يوم العيد وليلة الثاني من العيد، هل ستقوم الليل كما قمت ليلة 29 و30؟ هل ستبكي كما بكيت وأنت تودع رمضان وتحزن، وأنت تقول: يا رب ربما يرحل رمضان ولا أقابله بعد ذلك، وأنت تتألم؟ هل أنت عندك نفس الشعور الذي كنت تجده؟ إذا كان عندك نفس الشعور فهذه علامة خير وبر أنك ممن تذوق حلاوة الإيمان. ولذلك في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أرضاه قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ارضى الله ربا كما رضيته في رمضان، ارضه في شوال وفي ذو القعدة وفي ذو الحجة، وارضى الله جل وعلا ربا، ارتضي الإسلام دينا كما ارتضيته في رمضان، وكنت لا تسب أحدا في النهار، وإذا سابك أحد قلت إني صائم، وكنت لا تغضب على زوجتك وأولادك، وكنت وقافا عند حدود الله. ارتضي الإسلام دينا بتكبيرة الإحرام والحضور إلى المساجد، بإمساكك للمصحف وقراءة القرآن. استمر على هذه الأعمال واجعل بينك وبين الله خبيئة، عمل سر، واصدق مع الله وأخلص، والله تتذوق أضعاف الحلاوة التي ذوقتها. وكما قال صلى الله عليه وسلم: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
بارك الله فيكم شيخنا. أستطيع أن ألخص أفكارا منها ننطلق بإذن الله تعالى. إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك، وإذا أردت أن تعرف إذا كان الله قد قبل منك في رمضان أم لا فانظر بعد رمضان. ولكن شيخي، الكثيرون أخلصوا في رمضان، وقفوا بين يدي الله، ولكن هناك من يجذب هؤلاء كي يعودوا إلى سابق عهدهم، يقول لهم تعالوا إلى ما كنتم عليه قبل رمضان.
إذن نحن بحاجة. أحسنت. إذن نحن بحاجة إلى أسباب للثبات. عوامل للثبات على الطاعة بعد رمضان. من أهم العوامل للثبات على الطاعة بعد رمضان تنقية القلب من العوائق والعلائق والشبهات والشهوات والمحبوبات واللذائذ التي قد تصرفك، بل ربما قد تهدم التوحيد في قلبك. قلبك يجب أن يكون موحدا لله سبحانه وتعالى. يا رب ليس أحد في قلبي غيرك. يا رب أنا لا أخاف من أحد سواك. يا رب أنا لا أعبد إلا أنت. حرر التوحيد وحققه في قلبك جيدا، واعلم أنك إن كنت مؤمنا موحدا عبدا لله حقيقيا سوف توفق، لأن الله جل وعلا لا يخذل عباده. ولذلك الله جل وعلا لما قال الشيطان لأحتنكن ذريته إلا قليلا، قال الله جل وعلا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. تأمل المعنى، ربنا يضيفك إليه.
نعم.
عبادي يعني أنت من عباد الله جل وعلا. أي معنى شريف، أي سعادة تغمرك، أي سرور يملأك إذا كنت تعلم أنك مضاف إلى الله جل وعلا، فأنت من عباد الله سبحانه وتعالى. حقق معنى التوحيد الكامل. أخرج من قلبك حب الدخان والسيارة والزوجة والمطش والمباراة والأغنية والكلب. أنت تعلم أن الناس يذهبون إلى الملاهي، تعلم أن الناس يذهبون إلى الحدائق والمتنزهات، تعلم أن الناس يذهبون إلى المراقص وإلى الشواطئ، وأنه ما زال الصيف لسه لم يخرج، وأن هناك فرصة أن نعصي، لكنك أنت مؤمن، أنت موحد لله، أنت تذوقت حلاوة الوقوف على عتبات العبودية، أنت تذوقت طعم البكاء والدمعة التي نزلت على خدك في رمضان، ليست كأي دمعة، بل كل الدموع التي دمعتها وكل الأجفان التي ذرفت لن تذرف مثل ما ذرفت في رمضان، ولن تشعر بحلاوة البكاء مثل ما شعرت في رمضان. إذن أقم التوحيد في قلبك، وهذه أهم نقطة.
نعم.
ألا يكون في قلبك أحد إلا الله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إذن النقطة الثانية إكمال العمل الصالح.
نعم.
إقامة الصلاة هذا من المثبتات. ولذلك اسمع إلى هذا الحديث العجيب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يعني أنا تركت فاحشة الزنا والسرقة وكبيرة الرشوة، وتركت كبيرة القتل، وتركت الكبائر العظيمة، وأنا ربما كان عندي بعض اللمم وبعض الصغائر، لكن رمضان إلى رمضان في توحيد في إخلاص لا شرك، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر والصلوات الخمس. ولذلك قال إيه؟ قال الله جل وعلا: مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا هو الدين القيم. وإيتاء الزكاة يعني الإنفاق. ولماذا ذكر الله جل وعلا الإنفاق بعد إقام الصلاة؟ قال أهل العلم: لأن حب المال مجبول ومطبوع عليه الإنسان، فإذا رب نفسه أن ينفق وأن يخرج في سبيل الله جل وعلا وأن لا يبالي، ما قيمة الألف أو الألفين أو العشرة، لا قيمة، لا وزن لها عندي دام أنها في سبيل الله سبحانه وتعالى، أعطى من الخير والتوفيق ما الله به عليه. نقطة ثالثة: الصحبة الصالحة. في رمضان كان في جنبك واحد يصلي في التراويح ويعطيك كوب الشاي ويقدم لك التمر، والأخت كان بجوارها أخت تعطيها الأذكار وتذكرها، طيب إحنا وصلنا أي جزء، الشيخ وقف عند أي ربع فتذكرها وتفتح تراجع معها، طيب أنت عملت إيه، ها وصلت أي ختمة الآن. كان هناك نشاط، كان هناك إحساس، كان هناك صحبة تعين على طاعة الله جل وعلا. طيب أنا بعد رمضان تركت قيام الليل أو تركت التراويح وتركت الصحبة، لن أقابل أصحاب الذين كنت أقابلهم في المسجد، ماذا سيحدث لهمتي؟ تفتر، تضعف. طيب مطلوب مني أن أجدد هذه الهمة، أبحث عن الأصحاب الصالحين، أبحث عن الطائعين لله جل وعلا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاء أني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. انظر إليه وهو يتندم أنه صاحب أناس لم يكونوا معينين له على طاعة الله جل وعلا. يا أخي أنت تذوقت حلاوة الصحبة الصالحة في رمضان، ما الذي يجعلك تفكر في صحبة أخرى؟ ما الذي يجعلك تبحث عن جلسات أخرى؟ خاصة أننا أيام العيد أستاذ أسامة نذهب إلى زيارة الأقارب والأهل، وربما نطلع على بعض المحارم وغير المحارم، بنات الأعمام وبنات الأخوال، لا بد أن العيد يجمع الجميع، فقد يكون هناك نظرات، قد يكون هناك معاصي، قد يكون هناك صغائر، يجب أن أكون حذر، يجب أن أكون متقي لله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة، لأن هذه المعاصي ستبعدني شيئا فشيئا.
لا يستدرج. وأنا
نعم لا يستدرج، لا يسحب، لأنك ستجد نفسك تسحب، لكن أنا عندي صاحب صالح.
ساحب
صالح. وصاحب صالح أيضا، لأنه يسحبك. بعد رمضان إحنا يوم العيد فقط هو الذي منع الناس فيه من الصيام، لأنه قربة لله جل وعلا أن نأكل ونشرب ونوسع. طيب تاني يوم هل اتفقت مع أحد من بكرة أنك تصوم الست من شوال، وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، كان كصيام السنة كلها. طيب يلا فرصة اتفق. والله وأنا نازل من 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 من, من منبر العيد اليوم احتضني أحد الإخوة وقال لي شيخ أرجوك لبي لي طلبي، أول يوم في ست من شوال افطر عندي. فقلت له لماذا؟ قال لأني أخشى أن أضعف، أنا عاوز حد. فقلت له نحن كذلك نخشى نضعف، فجزاك الله خيرا أنك ساعدتنا وأخذت بأيدينا. فإذا وجد الإنسان صحبة صالحة تذكره بالصيام، تذكره بطاعة الله جل وعلا، لن تزل قدمه أبدا. مش هيجي يشتكي يقول لك شيخ أسامة والله أنا كنت في رمضان وأنا كيف أثبت. إذن هذه النقطة الرابعة. النقطة الخامسة نقطة الوقوف أمام عتبات العبودية أمام باب الله. من أجمع وأنفع وأفضل العبادات في رمضان عبادة الدعاء. وكثير من الناس لما نتكلم مع بعض الدعاء وبعض مشايخنا والأخيار ربما يغيب عنهم مسألة أن باب الدعاء في رمضان سبب من أسباب التوفيق. تجد أنه يبارك في الرزق في رمضان، يبارك في العمل في رمضان، يبارك في الصحة في رمضان. الذي يشتكي من الأمراض الهضمية ويشتكي من عسر الهضم أو من المعدة، الذي يشتكي من السهر أو من الصداع، كل هذا يذهب في رمضان. ليه؟ ليس لأنك تقلل من الطعام أو لأنك تصوم، قد يكون هذا أيضا له دافع، ولكن لأن هناك وقوف أمام عتبات العبودية عند الدعاء. فكلما في كل يوم تدعو الله اهدنا فيمن هديت، لماذا لا يهديك الله؟
الدخول من باب الذل.
الانطراح والافتقار. ولذلك رابع العدوية سمعت الفضيل بن عياض يقول يعني من أدمن الطرق أوشك أن يفتح. وهذا جميل، معنى جميل. من أدمن الطرق 30 يوم أن تطرق على الله الباب،
يا رب
يا رب لست أريد أحدا سواك، أريد أن تغفر لي، أريد أن تعفو عني، تكثر خيري ورزقي، تبارك في زوجتي وأولادي، وتتوب علي من السجائر والدخان، وتتوب علي من الأفلام والمسلسلات، وتتوب علي من الأغاني، وأخرج فأغير نغمات الهاتف المحمول وأضع نغمات يعني دينية، أو ربما قراءة لبعض الدعاء، أو ربما أدعية، أو ربما رنات عادية. طيب أنا الآن في أشياء جديدة، كما نرى التلفاز بدأ من بمجرد أن أعلن أن غدا عيد انقلبت البرامج. وبدأت الكليبات، بعد أن كانت القنوات تضع أدعية وبعض الأناشيد والأهازيج الإسلامية انقلبت إلى أغاني وكليبات وعري ورقص. إذن الدنيا تسحبني، فأنا كنت واقف أمام عتبات العبودية، كنت أدعو الله جل وعلا ففتح الله لي وأعطاني الخير وأذاقني من النعيم، أعطاني شربة لذة يسيرة، أعطاني حلاوة يسيرة من نعيم القرب منه جل وعلا، لما لا أستغل ذلك؟ فرابع العدوية لما سمعت الفضيل بن عياض يقول من أدمن الطرق أوشك أن يفتح له، قالت يا فضيل متى تنتهي عن هذا؟ إمتى تسكت عن هذا الكلام؟ ومتى أصلا أغلق بابه دونك؟
سبحانه.
هو أصلا لم يغلق الباب. سبحانه. أنت من ابتعد عن الباب.
نعم.
أنا أقول للشباب اليوم وأقول للفتيات الليلة، يا جماعة لا تظنوا أن الله يغلق عنكم الباب بعد رمضان، لا تظنوا أن الدعاء لن يقبل بعد رمضان، لا تظنوا أن البكاء لن يكون له لذة بعد رمضان، لكنكم أنتم من تبتعدون. ولو أنكم استمررتم على الوقوف على الباب وطرقه والسؤال والانطراح والتذلل والخضوع، ببابك لن أغادره ولن أسعى إلى غيرك، سأنسج بالرضا ثوبي وأشرف أنني عبدك وأصرخ في جبين الصبح حين يقال من ربك إلهي فالق الأكوان سعدي أنني عبدك. كلما وقفت عند ذلك الباب وكلما انطرحت كلما أعطيت الخير. وهذه النقطة الخامسة التي هي من أهم النقاط، ولذلك يقول الله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فعلق الاستجابة بالدعاء.
نعم.
فإذا يعني الإنسان بذل الجهد وصاحب الصالحين وصلى وزكى وجعل بينه وبين الله خبيئة وأخلص، قد لا يوفق، لأنه ليس حسن الطرق.
نعم.
ليس حسن التذلل. فإذا كان حسن التذلل ودائم الإخبات وعظيم الذل بين يدي الله جل وعلا، أعطي من التوفيق ومن السعادة ومن الخير ما لا يخطر على بال.
بارك الله فيكم شيخنا. إذن كفانا فخرا أن نكون عبادا لرب. نعم. العالمين. والعبد المسلم ليس مطلوبا منه فقط التوحيد، ليس مطلوبا منه فقط العبادة أو الشعائر التعبدية، ولكن مطلوب منه أيضا أن يعيش هموم أمته. وهذه الأيام نعيش هموما كثيرة.
صحيح.
فكم من خارج عن الإسلام وهو إليه منتم بالاسم.
صحيح.
يقول أنا مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عليا ولي الله. فإذا به، ولا أقصد جميع الشيعة وإنما أقصد أولئك الذين تعدوا على عرض النبي صلى الله عليه وسلم وأساءوا إلى أم المؤمنين أمنا، ونحن أبناء عائشة رضي الله عنها نحمل هذا الشعار ونبدأ حملة هي حملة أبناء عائشة على كل القنوات بإذن الله تعالى، نقول لا، لن نقبلها. إذن شيخي، كيف ترى هذا الواقع؟ وكيف تتحقق العبودية؟ وكيف يتحقق أيضا
تذوق حلاوة. نعم. العمل بعد رمضان.
نعم. نعم. كيف
هو لابد أن يكون للإنسان عمل على أرض الواقع.
نعم.
سواء كان من العبادة أو من الطاعة أو من الأعمال الدعوية التي فيها تبليغ الناس دين الله جل وعلا، والدفاع عن الإسلام، والدفاع عن ذات النبي صلى الله عليه وسلم، والدفاع عن ذات الإلهية، والدفاع عن كتاب الله سبحانه وتعالى. وأن تعلم أن هناك مجموعة من القساوسة والمجرمين في أمريكا يريدون غدا حرق المصحف أو بعد غد أو أي موعد ضربوا، لكن الله جل وعلا محرقهم ومحرق دولتهم فوق ودولتهم فوقهم. وأنا أريد أن أنبه، وسبق نبهت اليوم في خطبة العيد، قلت يا جماعة إذا لم يكن لنا بصمة فرمضان لم يؤثر فينا. لابد أن يكون لنا بصمة. يا أخي ما فائدة البكاء والقيام والدعاء والسجود والخضوع وأنا بعد ذلك سلبي؟
أي بصمة تقصد؟
أقصد أن يكون لي بصمة على أرض الواقع، تربيتي لأولادي، حثهم على العمل الصالح، حثهم على الغيرة لدين الله جل وعلا، غيرتي على زوجتي، غيرتي على محارمي، غيرتي على أعراض المسلمين، غيرتي على مقدسات المسلمين، كتاب الله جل وعلا، ذات النبي صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين، عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لم يكن لي بصمة، طيب ما فائدة الصلاة والبكاء؟ يعني أنا أنتمي فقط إلى الإسلام من باب الطلب، من باب يا رب أعطيني أعطيني حتى أتزوج، أعطيني حتى أكون عندي مال، أعطيني وظيفة، أعطيني، ولا أقدم للإسلام شيئا ولا أعطي. وانظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعلوا عندما غضبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوزع الغنائم. يعني قالوا يعطيهم، يعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم القريشيين، ولا تزال سيوفنا تقطر من دمائهم بعد غزوة حنين. فوصل الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا سعد اجمع الأنصار. فجمع سعد الأنصار في سقيفته ودخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بخطى متهالكة متثاقلة والحزن يملأه ويعلو وجهه صلى الله عليه وسلم وهو يقول يا معشر الأنصار أوجدتم في أنفسكم علي من أجل لعاعة، من أجل شيء زهيد من حطام الدنيا؟ يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم أجدكم متفرقين فجمع الله شملكم بي؟ ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟ فجعلوا يقولون الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام أما لو شئتم لقلتم جئتنا فقيرا فأغنيناك، ووحيدا فآويناك، وطريدا فدافعنا عنك. فجعلوا يقولون الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس دثار والأنصار شعار، اللهم ارحم الأنصار، اللهم ارحم الأنصار ثم التفت إلى بعضهم يقول: أما ترضون أن يعود الناس بالشاة والبعير وتعودون برسول الله إلى رحالكم؟
كفاهم حسبهم.
أما ترضون أن يعود الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله؟ أقول الآن للمسلمين: أما ترضون أن تذهب الدول الكافرة بتكنولوجياتها وحضارتها ونسائها وذهبها وفضتها وترجعون أنتم بأعراض أمهاتكم إلى رحالكم، وترجعون أنتم بمحبتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم، وترجعون إلى بيوتكم تضعون الرؤوس على وسائدكم وأنتم توقنون أن رسول الله في قلوبكم أعظم من الدنيا وما فيها؟ إذا نحن بحاجة أن نوجد بصمة. والعمل الذي ربما أشير إليه على عجالة، وإن كانت الحلقة ليست خاصة بهذا الأمر، أولا إشاعة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل الأطياف في المجتمع، بين الأطفال الصغار خاصة نحن أيام العيد. نعم. تعرف أن الأطفال يأتون إلينا: أعطني يا عمو عيدية، أعطني يا أخي عيدية، أعطني يا فلان عيدية. أشع بينهم حب النبي عليه الصلاة والسلام. ها جماعة، من يخبرني باسم رسول الله؟ ها كم عدد زوجات النبي عليه الصلاة والسلام؟ كم عدد أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كما تربينا ونحن صغار. نعم. أيام الكتاتيب لو تذكر. نعم. في 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 الستينات والسبعينات. نعم. كان. نعم. كان هذا، بل كان هذا النشيد الذي أشبه ما يكون قومي في الجمهورية. نعم. عندنا. نعم. أولاد النبي كذا وعددهم كذا وبناته. نعم. كذا وأسماءهم كذا. نحن بحاجة أن نشيع هذا في هذا العيد، ونحن نعطيهم العيدية، ونحن نغرس في قلوبهم حب رسول الله. أن نشيع في المواصلات عن طريق الملصقات، أن نشيع عن طريق الإعلام، أن نشيع عن طريق الجرائد، عن طريق المجلات، عن طريق الإنترنت والمنتديات، في جميع وسائلنا أن نغرس في قلوب الناس ونجدد حبهم وانتماءهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم أمنا عائشة أطهر امرأة وطئت الثرى بعد أمنا خديجة وأمنا مريم عليهم السلام جميعا. نعم. يجب أن يكون لها وزن في قلوبنا، يجب أن يكون لها مكانة عظيمة في نفوسنا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر فقال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. نعم. فلو أننا لا نستشعر ذلك ولا ننبني ذلك، والله يا أستاذ أسامة، قبل أن ندخل الاستوديو بحوالي ربع ساعة جاءتني رسالة من إحدى الأخوات تقول: شيخي الفاضل، أقسم بالله لم أذق اليوم طعم العيد وأنا أعلم أن أمي عائشة تسب وتهان. لم أذق اليوم طعم العيد وأنا أعلم أن أمي عائشة تسب وتهان. وفي هذا دليل واضح أننا يجب أن نمتنع عن لذائذنا ورغباتنا ومشتهياتنا من أجل ديننا. نعم. من أجل عقيدتنا، من أجل رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم. ويعني لو أحببنا أن نجدد ونفعل. نعم. حب أم عائشة في قلوبنا، أنا أقول فقط لإخواننا وأخواتنا عبر الشاشة: ارجعوا إلى قصة وحديث الإفك في صحيح البخاري. نعم. والله لن تتمالك دموع عيونكم وأنتم ترون فتاة حديثة السن هي زوجة لخير البشر محمد صلى الله عليه وسلم، تقول: ما كان يريبني من رسول الله إلا أنني أفتقد اللطف الذي كنت أجده عندما أمرض، كان النبي لطيفا معي، لماذا ليس النبي بجواري؟ وهي لا تعلم أن رسول الله يؤذى في عرضه 30 يوما شهرا كاملا ونيف وزيادة، والرسول يولك في عرضه، والرسول يؤذى في عرضه صلى الله عليه وسلم، والرسول يأتي فيستشير علي: يا علي ما تقول؟ فيقول: يا رسول الله النساء سواها كثير. يا أسامة بن زيد ما تقول؟ فيقول: يا رسول الله أهلك ما علمنا عنهم إلا خيرا، وإن تسأل الجارية تصدقك. فيأتي النبي إلى بريرة: يا بريرة، هل رأيت من عائشة شيئا يريبك؟ قد يقول بعض الشيعة وبعض الأنجاس والأخباث: لا، النبي ذهب إلى, 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 إلى بريرة يسألها ليتيقن لأنه شاك. لا. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يربي الأمة على. نعم. أصول وأسس تبرئة. نعم. صاحب الحق، وأن هذا هو الطريق الذي نبرئ به صاحب. نعم. الحق.
إن جاءكم فاسق.
نعم. أن نبحث عن الدائرة التي حوله. نعم. ونتيقن أن هذا صاحب حق، وأن هذا شريف، وأن هذا لم يمد يده، وأن. نعم. هذا لم يسرق، وأن هذه لم تقع في الكبيرة، وأن هذا لم يقع في الزنا والفاحشة. هذا هو الطريق السليم. فتقول بريرة: والله يا رسول الله إن كان من شيء أغمصه عليها، يعني أغضب منها عليه، أنها فتاة حديثة السن تنام فتترك العجين فتأتي الداجن فتأكل.
نعم.
تأتي الدجاج فتأكل من ذلك العجين. ثم مرت الأيام وبدأت أمنا عائشة تنقه، يعني تتحسن صحتها. نعم. فخرجت إلى المبارز أو إلى المناصع مع أم مصطح. نعم. وكان العرب من عادتهم أنهم لا يضعون الكنف والحمامات في البيوت.
نعم.
فكانوا يتركون خلاء القضاء الحاجة في الخلاء.
نعم.
فخرجت فتعثرت أم مصطح في مرطها فقالت: تعس مصطح. وأم مصطح انظر إلى الحب الكامن. نعم. في قلبها. نعم. وهي لا تشك أبدا أن أمنا عائشة تقع في ذلك، لا تشك أبدا طرفة عين، تسب ابنها من أجل أمها مع أنها صغيرة أصغر منها في السن، لكن هي أم المؤمنين. نعم. هي زوجة خير البشر. قالت: تعس مصطح.
فانظر إلى غضب أم عائشة، قالت أم عائشة يا أم مسطح أتسبين رجلا شهد مع رسول الله بدرا، مع أنه ابنها، وربما كان سبها لابنها لأنه عقها أو لأنه غضب نعم. عليها ورفع الصوت، لكن أم عائشة تدافع وهي لا تعلم نعم. أن مسطح يقع في عرضها
نعم.
أتسبين رجلا شهد مع رسول الله بدرا؟ فقالت أو ما تعلمين ما قال؟ قالت وما قال؟ قال أو ما تعلمين ما الخبر؟ قالت وما الخبر؟ قالت لقد تكلم الناس. قالت أو قد تكلم الناس؟ قالت نعم لقد تكلموا، قالوا والله ما سلمت منه وما سلم منها، وأشاع الفتنة المنافقون في رجل من خيرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام شهد مع رسول الله بدرا، بل هو من الرؤوس الذين شهدوا مع كبار الصحابة غزوة بدر صفوان بن معطل، وكان رسول الله يستأمنه على الجيش وعلى ما يفتقد من الجيش، لذلك جعله من وراء الجيش يبحث وينظر ويتفقد الأحوال والرعية والناس والمفقودين والذين تأخروا أو تخلفوا فيسندهم ويساعدهم ويردفهم، حتى رأى أمنا عائشة. قالت أمنا عائشة فلم تحملني قدماي وفاضت عيني بالدمع فلم يرقى لي جفن ولم تكتح العين بنوم، ورجعت إلى البيت فقلت لرسول الله أتأذن لي أن أمرض عند أبواي، يعني أذهب نعم. عند أبواي، فقال نعم فأذن لي، فذهبت فدخلت على أمي أبكي، فقالت فقلت يا أمها أو قد تكلم الناس، يتكلم الناس في وأنا زوجة خير البشر
عليك.
قالت يا ابنتا يا بنتي أو يا بنتا إنه قل أن تكون امرأة وضيئة عند رجل عندها ضرائر إلا أكثرنا عليه. وانظر إلى أدب نعم. هذه الأم
نعم.
حالة الموضوع أن هذا كلام نساء وكلام ضرائر وفتنة وستزول لم تلفت نظرها إلى أنها فتنة عظيمة
نعم.
والمجتمع المدني كله يتكلم فيها ونظرت إلى أبيها فسكت أبوها أو قد تكلم الناس، سكت أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم عندها وهي جالسة عند أبويها فقال يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله جل وعلا، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله سبحانه وتعالى. أنا لا أتصور أبدا، لا أتصور عقول الرافضة
نعم.
والقرامطة والإسماعيلية والمجرمين والشيعة وهي تتجرأ وهي ترى أن خير البشر، يا جماعة أنتم إذا وضعتم وليا عندكم انتقيتم له من صفوة الأسياد والذين يحيطونه خيرة الناس، هل يعقل أن يكون الرب جل وعلا والله اختار صفوة حول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم من الفحش وفيهم من الأذى وفيهم من سوء الخلق؟ لا يعقل، هذا حاشا، هذا سب لله جل وعلا ووقوع في عرض الله جل وعلا ونقيصة في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكتت أمنا عائشة وقالت يا رسول الله والله ما أجد لي قولا إلا قول يعقوب، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم قامت تبكي ومرت الأيام وأمنا عائشة تبكي. قالت أمنا عائشة فما برح رسول الله مكانه حتى نزل الوحي عليه، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وهنا يعني يجب أن نعلم أن امرأة طهرها الله وبرأها من فوق سبع سماوات لا بد أن يزيد حبها في قلوبنا. والله إني أحب أمي عائشة وأحب أمي أم سلمة وصفية وحفصة وسودة وزينب وكل أمهات المؤمنين، نحبهم ونجلهم ونضعهم فوق الرؤوس، ويجب أن نترضى عنهم وأن نترحم عليهم وأن ندعو لهم وأن نشجع نساءنا وبناتنا أن يكونوا ممن يلحقون بهم ويقتدون بهم ويملأ قلوبهم بحبهم. وأنا أقول اليوم للبنات اللواتي يضعن في الأوتوغراف الصديقات والمحبوبات وصور بعض الفنانات والمغنيات، وإذا فتحت البوك أو المحفظة أو الشنطة وجدت على الغلاف صورة الفنانة أو الراقصة، أنا أقول أولى أن تضع عبارة أمي حبيبتي عائشة أنا على خطاك، حبيبتي خديجة أمي أنا على خطاك، سأكون خديجة حتى يكون زوجي لي محمدا. يجب أن يكون هذا هو الشعار الذي تتباهى به نساؤنا. ولذلك إذا لم يكن بصمة لنا بعد رمضان في هذه التوعية التي بها نغرس حب أمهات المؤمنين في قلوبنا ونشيع في المجتمع كله غضبة ووثبة كبيرة، أن لا نسكت أبدا على عرض نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نثأر بكل ما أوتينا من قوة. ولذلك ذلك الخبيث اللي هو ياسر الحبيبي
خاسر
الخبيث الذي ذهب إلى لندن واجتمع وعمل مهرجان احتفالا في يوم 20 من رمضان،
يوم انتصار
في
نعم
في أول ليلة وترية ربما كانت ليلة قدر، يحتفل في تلك الليلة بوفاة أمنا عائشة رضي الله عنها، ويقول إن هذه هي الليلة المباركة التي ارتاح فيها العالم من أمنا عائشة رضي الله عنها. هذا أنا أقول له إذا لم يتب إذا لم يرجع للإسلام ربما يقتل وربما يؤذى، والغيورين على الإسلام كثر، وأنا لا أقول من هذا منبر إشاعة إلى القصاص أو القتل، لكن من غير أن نتكلم والله ستأتي رصاصة طائشة من أي مكان لا يعلم، ليس تهديدا لكننا نحن نعلم أن هناك غيورين على الدين، وأن هناك أسود ورجال يثأرون لعرض النبي عليه الصلاة والسلام والأمهات المؤمنين. وأنا أقول له قبل أن تخسر دنياك وآخرتك يا أخي، على الأقل إن خسرت دنياك لا تخسر آخرتك، فأنت تسب رسولك صلى الله عليه وسلم ونبيك صلى الله عليه وسلم. وأقول للمنخدعين الذين ربما ساروا وراءه أو للعامة والغوغاء والجهال الذين لا يفقهون شيئا من الإسلام، ارجعوا إلى أصول الكتب وأمهات الدين، ارجعوا إلى علمائكم، ارجعوا إلى المخلصين من الدعاء الذين يلقحون لكم السيرة ويبينون لكم الحق ويخبرونكم بآثار وخطوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. زمانك بستان وعهدك أخضر، وذكراك عصفور من القلب ينقر، وكنت فكانت في الحقول جداول، وكانت أزاهير وكان صنوبر. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام. وهل علم العالم وراء الخضرة والرغد والنعيم والسرور والبهجة والسعادة إلا يوم أن وطئت أقدام النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وارتفعت راية الإسلام؟ وهل علم العالم كله طعم الأنس وطعم السلام والأمان والإخاء والحب والتفاني والتضحية إلا يوم أن علم النبي صلى الله عليه وسلم الناس كيف يؤاخون بين المهاجرين والأنصار، كيف يكونون يدا واحدة على عدوهم، كيف يتواضعون للكبير، وكيف يرحمون الصغير، وكيف يحسنون إلى الضعيف، وكيف يأخذون بيد المريض؟ بالله عليك، نبي هذا شأنه، ونبي هذه صفاته، ونبي هذه سماته، كيف الله جل وعلا يغفل أن تكون زوجته إحدى النساء التي قصرت أو فرطت؟ لا والله، حاشا وكلا، بل هي أطهر نساء العالمين. فلذلك نحن بحاجة أستاذ أسامة أن يكون لنا بصمة بعد رمضان، بصمة عملية. الناس يريدون حرق المصحف، تعالوا يا جماعة، المصحف أين مكانه في قلوبنا؟ الناس يريدون سب أمهات المؤمنين، أين مكان أمهات المؤمنين في قلوب نسائنا؟ نعلم بناتنا، نعلم نسائنا، ننشر بينهم ذلك، نجعل هذا أشبه ما يكون. يعني أنا طلبت من أحد الإخوة في تقريبا أول رمضان فكرة، قلت له لماذا لا نجعل بعض الأدعية الخاصة برمضان على شكل يعني العلاقة التي تعلق على مرآة السيارة،
نعم،
فتوزع على كل السيارات،
نعم،
وطباعتها لن تكلفنا ولا حتى 5,000 أو 10,000 جنيه. وأنا أعرض على الناس الآن هذه المشاريع وأقول من أراد أن يساهم أو ينشر يتواصل معنا، عندنا مشاريع كثيرة. أيضا مشروع مهم الميداليات،
نعم،
لما لا يكون الميداليات التي نحملها في مفاتيح السيارة أو تحملها بعض الأخوات أو بعض الزينة التي توضع على الهاتف المحمول أو توضع في الشنطة، تجد بعض القلوب وبعض الورود وبعض الأشياء والتوك، لما لا يكون عليها أسماء أمهات المؤمنين؟
نعم.
لما لا يكون عليها تعليم حب هؤلاء الأمهات؟
نعم شيخي، أنا يعني حينما أسأل واحدا من المسلمين فكم من واحد يعرف أو يعلم أسماء أمهات المؤمنين؟ من يستطيع أن يقول توفي رسول الله عن 9 نسوة ويسرد الأسماء؟ أولئك الذين يفترون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الذين يؤذون الله ورسوله هم يؤذون الله ورسوله، لأنهم يكذبون القرآن الذي برأ هذه المبرأة الطاهرة، هم ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إن قلنا إنكم تحبون آل البيت ونحن نحبهم حبا صادقا وأنتم تحبونهم وتخدعوا حبا يعني مزيفا وتقولون نعم
حبا
خداع. ابن عباس رضي الله عنهما وهو من آل البيت يقول ما زنت امرأة نبي قط،
الله أكبر،
قط. ثم تأتي كتبهم فتقول الفاحشة في الآية يقصد بها الزنا، حينما يتحدث القرآن عن امرأة لوط وامرأة نوح. هم فسروا القرآن تفسيرا خاطئا، بل هم حرفوا القرآن.
في قصة جميلة أستاذ أسامة،
تفضل شيخ.
يعني كلما ذكرتها تدمع عيني وأبكي بكاء شديدا. يقول الله جل وعلا إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لما نزلت هذه الآية قال أبو ذر لزوجته أم ذر يا أم ذر أو تظنين أن مثلها يصنع ذلك؟ قالت يا أبا ذر أو تظن أن مثله يفعل ذلك؟ ثم قال أبو ذر عبارة جميلة، قال لها إذا كنت أنا على يقين أنك لا تصنعين ذلك وأنت على يقين أني لا أصنع ذلك فكيف نظن بأم المؤمنين ذلك؟ كيف لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. هؤلاء الذين ظنوا بأنفسهم خيرا هم أيضا يجب أن يظنوا بأم المؤمنين خيرنا. فانظر إلى أدب هذا الرجل هذا الصحابي وزوجته، قالوا إذا كنا لا نظن بأنفسنا ذلك فكيف نظن أصلا بأمنا ذلك، كيف نظن بأم المؤمنين ذلك. نحن بحاجة أن نربي هؤلاء الناس، وأنا أقول من جديد سواء الصفويون أو الشيعة أو الأجيال التي خرجت، هم بحاجة أن يدخلوا إلى كتاتيبنا، ندخلهم إلى مدارسنا، يجلسوا على موئدنا مثل الأطفال الصغار، نعلمهم ونربيهم ونفهمهم ونفقههم في الدين ونخبرهم كيف يتعلمون الحب. هم لم يذوقوا حبا أصلا، هي أفئدتهم لا تعرف الحب. إذا كنت أيها الصفوي أيها الشيعي أيها القرمطي أيها الإسماعيلي أيها المعرض عن دين الله لا تظن بزوجتك ذلك، فكيف تظن بزوجة نبي بل هو خير نبي.
بأمك إن كنت مؤمنة، بأمك إن كنت مؤمنة، إن كنت تقول إنك مؤمن فهي أمك، أما أن تتهمها فانزع عباءة الإيمان عن نفسك فلست بمؤمن.
أنا أقول إن هذه هي الفرصة الحقيقية ونحن في ليلة عيد أن نقول للناس احتفالنا الحقيقي وفرحتنا الحقيقية بدفاعنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، بدفاعنا عن القرآن الكريم، بإعادة روح الإخاء والوحدة. وأنا يعني أنا أحب أن يكون العيد دائما له بصمة كما كان لرمضان بصمة. جاء العيد يعني اليوم والله اتصل علي أحد الإخوان في الطريق قبل أن أدخل الاستوديو يقول يا شيخ أنا يعني أخي الأصغر تزوج من ابنة عمي وحصل خلاف فطلقها وأنا أشعر حقيقة أننا جميعا ظلمنا عمي، فأريدك أن تأتي تجلس معنا لتصلح. فقلت هذا شعور جميل أنك تبادر للصلح، أنك تبادر لتنقية القلب، فبادر يا أخي إلى الصلح بينك وبين والدك، بينك وبين والدتك، بينك وبين إخوانك، نقي قلبك وصريرتك وصفي فؤادك واحمل صفة أهل الجنة، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فإذا كان الإنسان حسن النية صافي القلب يصلح ما بينه وبين إخوانه، يجب أن يكون حسن النية صافي القلب على رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يظن به السوء ولا يظن بعرضه، بل يحمل سلاحه وسنانه وسيفه وقلمه ولسانه وشعره وكل ما يملك دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بكفء، فخيركما لشركما الفداء، فشركما لخيركما الفداء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، يبارين الأسنة مصعدات على أكتافها الأسل الضماء، فإما تعرضوا عنا اعتمرنا وكان الفتح وانتهى وانتصر اللقاء، وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء. فنحن نقول لهم إذا لم تبتعدوا وإذا لم تتوبوا اصبروا لجلاد يوم، سيأتي اليوم الذي تضرب فيه الرؤوس والرقاب ونقيم فيه الحق والعدل وننصر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يجب أن يكون لرمضان بصمة في حياتنا أستاذ أسامة، ننزل إلى شوارعنا ننشر لنعلق يا إخواني وأخواتي، ليكون هذا العيد عيد الدفاع عن القرآن، عيد الدفاع عن عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، في منتدياتنا، في صحفنا، في أشرطتنا، في كتاباتنا، في بيوتنا، في الملصقات التي تعلق على سياراتنا، في هواتفنا المحمولة، في الرسائل المعايدة التي بيننا وبين أهلنا وأقاربنا. كل عام وأنتم بخير، لكن لا تنسوا أمهات المؤمنين من الدعاء. كل عام وأنتم بخير، لكن لا تنسوا القرآن، لا تنسوا الأذكار، لا تنسوا هذه اللحظات الجميلة التي تذوقتم فيها حلاوة كلام الرحمن سبحانه وتعالى. ولذلك يعني أعجبني كلام جميل لبعض الدعاء وهو يقول إن المصحف سيحرق، ليست مشكلة المصحف الحمد لله، وإن أحرقت كل نسخه بفضل الله هو موجود في صدور المخلصين، بفضل الله هو موجود في صدور المؤمنين المتقين، لكن المشكلة أين المصحف في واقع وشارع الناس؟ أين المصحف في البيع والشراء؟ أين المصحف في العقود والأنكحة والنكاح والطلاق؟ أين المصحف في الربا وأكل مال اليتيم؟ أين المصحف في التعامل مع البنوك والأرصدة البنكية والأسهم الربوية؟ أين المصحف في الغضب على الزوجات وعدم معاملتهن بالحسنى؟ أين المصحف في عدم تربية الأولاد؟ أين المصحف في التبرج والسفور والفواحش والكبائر والكذبات والفتيات العراية؟ نحن بحاجة أن يكون للمصحف وزن في حياتنا كما كان له وزن في ليالي رمضان السابقة، وكما كنا نستلذ بقراءة سورة الأعراف وقصة أهل الجنة والنار، وكما كنا نستلذ بقراءة قصة يوسف وكيف أن الله نصره بعد ذلك العسر الذي مر فيه، وكما كنا نستلذ بقراءة قصة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكيف عانى وأوذي من قريش وكيف نصره الله وأعلى مكانته ومنزلته، يجب أن يكون للمصحف في حياتنا قيمة ووزن. يا قارئ القرآن داوي قلوبنا وافتح منافذ دربنا المسدود، اقرأ لينجلي الظلام عن الربا ولتسمع الدنيا زواجر هودي. فيجب أن يكون لهذا القرآن وزن في حياتنا وبصمة واضحة في معاملاتنا، ويكون معنا أن نعيش هذه الأحداث. لا تشغلنا الدنيا ولا التجارة ولا البحث عن الرزق ولا السعي ولا الجري وراء المال. والله يا أستاذ أسامة أقول لك أن الإنسان قد يكون محمل بالكثير من الآلام، ألم عدم وجود القوت أو الرزق أو الطعام، ألم الدين والهم الذي يكتنف الإنسان عند ذلك، ألم أن يكون الإنسان بعيدا مثلا عن الأحلام والأمنيات التي يريد أن يحققها، ألم أن يكون الإنسان بحاجة إلى شراء بنزل أو إلى شراء سيارة أو أن يكون عنده مال كثير أو يشتري لبس جديد. كل هذه الألام دنيوية،
نعم،
لا تساوي أبدا ألم أن تؤذى في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام. نعم، كم من مشروع وكم من حملة تنطلق بإذن الله تعالى. يعني هناك حملة تنطلق فيها كل القنوات
ما شاء الله
تبارك. بعد شهر أو أقل من شهر بإذن الله تعالى للدفاع عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم، فيها قناة الحكمة وفيها قناة صافة وفيها قناة الوصال وفيها الخليجية وفيها
وبالمناسبة قناة الوصال، يعني أظن هم ينقلون الحلقة الآن لأنهم أرادوا أن يقولوها.
نعم، بارك الله فيكم. وهذه القنوات حينما تتضافر ويصبح هذا هو الإعلام الديني الهادف الذي يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هذه الحملة حملة المليون مصحف التي تشير إلى أولئك الذين يحملون القرآن، جيل
الله
إلى جيل القرآن، مليون مصحف يوزع بإذن الله تعالى، بدلا من مصحف لن يحرق بإذن الله، لن يحرق بإذن الله. إذن شيخ
أريد أن أشير إشارة قبل أن ننتهي، وهي نقطة تربوية مهمة جدا.
نعم،
وهي تعرف أن عندنا في الفيزياء لكل فعل ردة فعل مساوية له في المقدار ومعاكسة في الاتجاه.
نعم،
بعض الجهال من إخواننا يعني يقول هم يحرقون المصحف، تعالوا نحرق الإنجيل،
لا،
تعالوا نحرق التوراة. نعم، وهذه نقطة مهمة جدا. لا يجوز، وهذه فتوى أنا أنقلها عن كثير من علمائنا وشيخنا العثيمين ومجموعة من أهل العلم الذين تربينا على أيديهم في السعودية. نعم، وهنا أيضا في مصر مشايخنا وعلمائنا الكبار، مشايخ الإسكندرية وشيخنا في الفضائيات الشيخ حسان والشيخ يعقوب وشيخنا أبو إسحاق، لا يجوز أبدا حرق الإنجيل.
نعم،
حتى وإن كان محرفا، لأنه يحتوي على آيات ولا بد أنها من كلام الله سبحانه وتعالى.
نعم،
ولا يجوز حرق التوراة ولا نحو ذلك، إضافة إلى أن ردة الفعل التي نريدها ردة إيجابية.
نعم،
ليست سلبية. يعني اتصلت إحدى الأخوات ليلة 29 قالت يا شيخ أنا سأخذ علم أمريكا وأذهب عند السفارة في القاهرة وأحرق العلم. فقلت لها يا أختي تدفعي فلوس تشتري علم، وتدفعي فلوس تركب المواصلات، وتدفعي فلوس تشتري زجاجة بنزين، وتدفعي فلوس تشتري ولاعة، خسرتي كم عشان تحرقي علم؟ وكل هذا
ثم تؤذين بعد ذلك،
ثم تؤذين، يحدث فتنة.
نعم، الجهاد له فعل.
نعم، نعم،
الجهاد له فعل.
أنت تريدين نصرة المصحف، إذن املئي قلبك وقلوب أولادك وبناتك بحب القرآن.
نعم،
اغرسي في قلوبهم تفسير هذا القرآن، اغرسي فيه من معاني. عمر بن الخطاب كان يقول ينبغي أن نعلم الناس أولادهم وبناتهم سورة النور، لأن فيها تأصيل.
نعم،
على العفة والبراءة والطهارة وعدم تكلم اللسان وانطلاقه في أعراض الناس. وأنا أذكر والدي حفظه الله سبحانه وتعالى، أسأل الله أن يبارك فيه،
اللهم أمين،
الشيخ مجد الصاوي، كان وأنا صغير في الإعدادية كان يقول لي هذا الكلام، وجمعني أنا وإخوتي أكثر.
نعم،
مرة يقرأ سورة النور ويعلمنا، وكنا لا نفقه الكلام. نعم، كنا صغار، لكنني بدأت الآن أعي أن هذه السورة لها وزن وثقل عظيم.
نعم،
لأنها تربيك ألا ينطلق لسانك في العرض.
نعم،
حتى وإن كان لن ينطلق في فاحشة، يعني قد تقول والله هذا الإنسان يأكل المال.
نعم،
هذا يمد يده إلى الحرام. والله هذا الشيخ ليس بصادق، والله هذا الإعلامي منافق، هذا الفلان الفلاني
والله كذب. كلمة نؤوم حينما قيلت.
نعم،
نؤوم ينام كثيرا.
هذا البخاري ومسلم. نعم، يعني لما جاء أبو بكر إلى عمر وقال له يعني هل أكلت؟ قال والله ما أكلت. قال وأنا والله ما أكلت. قالوا إذا نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أيقظ غلامك، فجاءوا يقظون غلام أبي بكر فلم يستيقظ، فقال له عمر والله إنه لنؤوم، أو
نعم،
قال له إنك لنؤوم. استيقظ الغلام وأرسله إلى النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم،
فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح ارجع إليهما فقل لهما إنكما اتدمتما، يعني أكلتما إدام. فنظر أبو بكر إلى عمر وعمر إلى أبي بكر رضي الله عنهما وأرضاهما، خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الأنبياء. فقال والله ما أكلنا يا أبا بكر، والله ما أكلنا يا عمر، انطلق بنا إلى رسول الله. فانطلقوا إلى رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم والله إني لأرى آثار اللحم بين أنيابكما، ألم تقول له إنك لنؤوم؟ إذن هذه السورة تعلمنا ألا ننطلق في الأعراض. نعم. وربما كانت كلمة لا وزن لها ولا قيمة، لكن جزى الله والدي خيرا وجزى الله معلمينا ومشايخنا خيرا على هذه التربية، فنحن بحاجة أن نربي. فانظر إلى غضبة هذه الأخت، يعني أنت تقول مليون مصحف يوزع، هي تريد تذهب إلى، لذلك ردة الفعل السلبية لا نريدها، هي لا تفيد الإسلام شيئا. إن لم يعني تأتينا بتبعات أخرى وخسائر مادية، وربما أوذت هذه المرأة وأوذي كثير من الأخيار أو الصالحين. أيضا الغضب على المنبر، وهذه مشكلة، لأنه سيأتي الجمعة القادمة فتجد بعض الخطباء المنفعلين المتحمسين يسب أمريكا على المنبر ويشتمها. أمريكا لا تحتاج السب، الناس كلهم يكرهونها، والغرب كله يكره ويبغض، لكننا لسنا بحاجة أن نبرهن على بغضنا بالسب. إنما نحن بحاجة أن نبرهن على بغضنا بالعمل الإيجابي الفعال النافع، أن ننتج، أن نوزع المصاحف التي فيها يعني ربما كان في المقدمة أو في الصفحة الأولى شيء من الحث على الاهتمام بذلك المصحف، أو يستتبع توزيع ذلك المصحف شيء من المتابعة في إطار معين داخل جمعيات معينة داخل فرق معينة تهتم بتنشئة الشباب على الحفظ على المتابعة. نأمر حلقات تحفيظ القرآن ونذكرهم دائما، خاصة مع بداية المدارس ترجع بعض الحلقات والدروس الدينية، أن يذكروا الناس بوزن ذلك القرآن وقيمته. يا أخي انظر إلى الله جل وعلا وهو يقول إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وأنت تقرأ هذه الآية لابد أن يرتجف قلبك، لابد أن ينزجر فؤادك. انظر إلى جبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه وهو يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الطور، ماذا قال؟ قال كاد قلبي أن يطير، قلبه كاد أن ينخلع من مكانه، لأن القرآن كان يعمل في قلوبهم عملا قويا، كان يؤثر في نفوسهم تأثيرا عظيما. لذلك يجب أن يؤثر كتاب الله سبحانه وتعالى في النفوس ونربي أنفسنا على ذلك. أظن أن هذا هو التغيير الإيجابي.
نعم، بارك الله فيكم شيخي، يعني حديثكم حلو والوقت معكم يمر سريعا، نحن في حاجة إلى هذا الجيل
لحل الحديث وجودك، يعني
بارك الله فيكم،
أنا الشاي وانت السكر،
بارك الله فيكم. نحن في حاجة إلى هذا الجيل الفريد، الجيل الذي يربى في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم فيدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي لا يحتاج إلى دفاعنا والله، بل نحن الذين نحتاج إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم وشكر الله لكم، كل عام أنتم بخير. مشاهدي الكرام في كل مكان، شكر الله لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.